الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وإن ما كنتم تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حيكم في لقاء جديد يجمعنا عبر برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر لين 1 الظهر بتوقيت دبي على 107.4. قبل شوي كنت أقرأ معلومة تقول المعلومة، إذا كنت يعني نحن بعدنا في بداية اليوم مو بوقت رقاد مول، ولكن إذا كنت تبغي تحلم بحلم معين فقبل لا تصير ترقد تكتب هذا الحلم بتفاصيله في ورقة، عقب تتوكل على الله وتدخل في الرقاد. فهاي النظرية أو هاي المعلومة تقول غالبا أنك بتحلم بالشيء اللي كتبته. شو تفسير المعلومة هاي أو على أي أساس اعتمدوها أو على أي أساس اعتمدت هاي النظرية ما أعرف، ولكن خلنا نجرب كل عندنا حلم قبل أن نرقد نكتبه، وسبحان الله بنشوف بنحلم به ولا لا. والأهم أن نحن نحلم به في المنام هو أن نحن نشوفه على أرض الواقع، يعني أن يتفسر الحلم مثل ما نحن نبغي في الحقيقة. هذه الأحلام يعني عالم كبير وواسع وله تفاسير وله دلالات مختلفة. سبحان الله الحلم الواحد يعني يمكن أنا وأنت وأنت ونحن هن اللي في الدهوم كلنا نحلم حلم متشابه، ولكن تفسيره بيختلف من شخص لآخر حسب طبيعة هذا الشخص، حسب ميوله، حسب هو شو يفكر، حسب العقل الباطن عنده في شو يشتغل. ف المهم أن الله يحقق أحلامنا جميعا. يقولون أيضا مستمعين الكرام معلومة نعطيكم إياها على السريع، إذا أنت يعني معلومة حق ربات البيوت، يوم تغسلون الثياب إذا تحطون الثياب في ماء حار مو بماء مفور يعني واصل درجة الغليان مع شرايح لومي ومعلقة خل وتخلونهم لمدة 10 دقائق مودنين، فسبحان الله اللومي بيعطر الثياب، اللومي والخل اللومي بيعطر الثياب وبيطهرها من الجراثيم ويا الماء الحار. فهي طريقة ممكن طبيعية لتعقيم الملابس بالذات ثياب الأصغار، لومي وخل وماء حار. وما أدري نبدأ في موضوع الرايح ولا نقولكم بعض المعلومات الإيجابية. أنا أعتقد نبدأ في موضوع الرايح اليوم لأن موضوعنا الأساسي أصلا قمة في الإيجابية، موضوع يدعو إلى الإيجابية وتغيير طريقة التفكير في الحياة وفي نوع من الكتابة بعد مثل ما ذكرنا فكرة الحلم. كل حد فينا عنده أحلام معينة في حياته، أمنيات، ولكن اللي بنتكلم فيه له أحلام وله أمنيات. نحن عندنا أهداف، كل حد يعني محتاج أن يحط له هدف في حياته. إذا كنت أنت أو أنت غير قادرة على وضع أهداف في الحياة، نحن اليوم في الرايح ومن خلال ضيفنا بنعلمكم صناعة الأهداف، كيف أنا أوجد هدف من لا شيء، كيف إذا أنا كتيالس أو عايش متخبط في الدنيا ما عندي هدف بس أعيش اليوم وباكر ياي ولا عقبة وبدون أكل وأشرب يعني وبدون أي معنى، كيف نتعلم نصيغ لنا أهداف أو نصنع أهداف ونحقق هاي الأهداف. ترى حلو أن نحط أهداف وندونها، ولكن الأجمل أن نحن نتبع خطوات معينة تجعل هذه الأهداف اللي هي عبارة عن أفكار واقع ملموس مو بحلم. هذا موضوعنا الرئيسي مستمعين اليوم، بنناقشه مع دكتور سعيد الطليجي مستشار أسري وأخصائي علم نفس في ساعتنا الأولى. في الساعة الثانية بنعطيكم بعد نصايح عسب توجد أو تصنع فرق في حياتك من لا شيء لشيء آخر. شو هي هاي النصايح؟ تابعونا في خذ الشور. الإنسان اللي يعيش بدون أهداف وبدون نجاحات معرض أنه يصاب بالاكتئاب، أنه يكون يحس أن خطواته مهزوزة، ما عنده يعني رصيد في حياته، ولا أقصد رصيد بنكي، أقصد رصيد من النجاحات اللي يعول عليها ويفتخر بها. فهذا الإنسان معرض أنه يصاب بالاكتئاب. وفي دراسة تقول أن في علاقة ما بين الاكتئاب وما بين القلق وما بين بعض الأمراض السرطانية. شو هي هاي العلاقة؟ بتعرفونها في تدريئنا. وهي فقرتنا الأخيرة مستمعينا، بنرمس اليوم أن كل الأشياء مترابطة في بعض. إذا عندك قلق، إذا عندك اكتئاب، بيك صداع. فشو الفرق ما بين الصداع العادي والصداع النصفي؟ هذا موضوعنا في دواء تبرة، بنطرحها وبنناقشها مع دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة. إذن هاي مستمعينا محاورنا الأربعة لليوم. أعتقد أن الأربعة مبنيين على بعض ولهم علاقة تداخلية، يعني كل واحد ممكن أن يؤدي للثاني بشكل أو بآخر. فرسلونا على 4477 أو على 0522221074 أو على رقم التليفون إذا حابين ترمسون ضيوفنا 0436999950. ولكن اسمحونا بنظهر فاصل بارد، نواصل عقب الفاصل.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
نور خلي يوم لاقاني يشتعل كنه لبا برقة، مثل بزغ القمر نصفاني، مثل طلع الشمس من الشرقة. خصني روحه وناداني بالسلام، علقني علقة مثل خلي ما من إنساني، لو دور الغرب والشرقة.
فراخ الهوى الأولى منكم وفيكم.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا،
اشتروح حلال للإنتاج، واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عمرك، من أول نابط ثاني نابط بينات جون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية.
نعم. ظل شيء. عرب الأولية كذي يعطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن بيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
مهرجان المرموم التراثي 2017.
الطاير سالم المظفر من خموشه العامري، العملاق 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 العيناوي المميز، يبحث عن هذا الرمز يباه للعين. الى متى الى متى والطاير طاير طاير؟ سلام سلام سلام، العين دار الزين والخبيصي هناك. سلام مع رمز الانتاج للقعدان المفتوح في سن الإباع. تهانينا خاصة للعملاق العيناوي راعي صوغة مظفر بن محمد خبوشي.
الناموس سالم مظفر العامري. لمال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا. موضوعنا اليوم عن صناعة الأهداف. يمكن نحن في قبل كم من حلقة رمسنا عن أيضا موضوع له علاقة بالأهداف، واليوم بنركز أكثر على الموضوع صناعة الأهداف. ممكن يكون عندك أهداف معينة في بالك، ممكن يكون عندك أمنيات، وممكن يكون عندك أحلام، وممكن تكون عندك رغبات وتطلعات، ولكن كل هاي المسميات هل هي نفسها الأهداف؟ بل عارفة إذا هي ولا لا. إذا تبغى تنجح في حياتك، هل كافي جدا أن أنا أتخيل وأحلم وأتمنى، ولا لازم يكون في خطوات تعيني على تحقيق أهدافي؟ زين، أنا يمكن ما عندي أي هدف في حياتي، ممكن حد يتكلم يقول هالكلام يسمعنا ويقول أنا ما عندي هدف، أنا أعيش وخلاص يعني، وأشتغل وأخذ راتب آخر الشهر وانتهى الموضوع. نحن يوم نكون عندنا أدوار متعددة، مثل الواحد يكون أب وزوج وتاجر ومسؤول، مرات أحيانا يفقد كثرة المسؤوليات تفقدنا التوازن في أدوارنا في الحياة، وتتخربط علينا أهدافنا وطموحاتنا. سبتشي مرات نخفق في تحقيق النجاح، ومرات نضحي بأهدافنا، ومرات نهمل مسؤولياتنا. سبتشي وضع الأهداف بيساعدنا في إيجاد نوع من التوازن بين أعمالنا، طموحاتنا، بيوتنا، عيشتنا. فأسب نكون متوازنين، لابد أن يكون في تحديد للأدوار المختلفة، لابد يكون في قائمة للأشياء اللي نبغيها. نبدأ بالأهم ثم الأقل أهمية. وشو اللي يحدد الأشياء الأهم ثم الأقل أهمية؟ أنك تجعل قيمك مبادئك هي المرشدة لك. يعني ما يستوى أن أحط هدف يتنافى مع مبادئي، يتنافى مع أخلاقياتي، يتنافى مع مبادئي. فلازم هني المبدأ والقيم اللي أنت تؤمن بها هي اللي تكون المرشد لك، اللي قودك في هاي الرحلة. فالهدف ببساطة هو الغاية اللي تبغي تحققها وتنجزها. فالهدف، حين بجاوب لكم على السؤال، الهدف مختلف تماما عن الرغبة أو عن الأمنية. السبتشي يوم تصنع هدف لازم تحط في بالك وفي مخك وفي ذهنك الإرادة والعزيمة على إنجاز هذا الهدف. هني نفرق بين الهدف وبين الرغبة والأمنية. الرغبة والأمنية ممكن تكون قرارات مجردة ما يصاحبها أي إرادة تحولها لواقع ملموس. مثل الإنسان اللي مقضي وقته في أحلام اليقظة، عايش منفصل تماما عن الواقع وعايش مكيف مع أحلام اليقظة، هذا طبعا ما بينجز أي شيء، دام أنه بعد في عالم الأحلام. ويا سلام، أنا خاطري في كذا وكذا وكذا، زين شو؟ وين السعي اللي بيخليك توصل لهاي الرغبة؟ عسبتشي نفرق بين الرغبة وبين الهدف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الحياة رحلة قصيرة، والحديث يقول مالي ومال الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لحياتنا الدنيوية. فكيف ممكن للإنسان يسير حياته في رحلته في هاي الحياة بدون هدف بدون دليل؟ أسبجي لازم يكون في هدف واضح في بالك. وكل ما كان الهدف واضح وصريح، كل ما كنت أقرب لتحقيقه أكثر قدرة على النجاح. وعسبجي بعد نقول في فرق بين الناس اللي عندهم أهداف في الدنيا، وفي فرق بين الناس اللي ما عنده هدف. الناس اللي حطوا لهم هدف في الدنيا وعندهم خطوات حثيثة يتبعونها لتحقيق هذا الهدف، تلقاهم ينجزون أهدافهم هدف ورا هدف ورا هدف. أما الناس العشوائيين، وهي اللي نحن ما نذبهم كثر ما نبغيهم يتحركون، تلقاهم قليلي الإنجاز. ليش؟ لأنه ما عنده، نقدر نقول، خارطة الطريق يمشي عليها. إذا حد يسمعنا ويبغي يعرف كيف يصنع هدف، بنقول عليك بما بالآتي. يعني أولا قرر أنت شو تبغي، لأن وايدين من الناس يوم تسألهم شو تبون يقولك ما أعرف. تسأل واحدة شو تبين؟ ما أعرف. إذا شو تبين تدرسين؟ ما أعرف. شو تبين تشتغلين ما أعرف، شو تبين تأكلين ما أعرف. فالإنسان اللي ما يعرف بوضوح هو شو يبغي بيكون صعب عليه يحقق أهداف، صعب عليه أصلاً يوجد هدف، لأن إنشاء الأهداف يتطلب معرفة حقيقية بشو تبغي، لأن هذا الشيء بيساعدك في تحديد المعلومات اللي تحتاجها، تحديد المهارات اللي تبغيها تتطلبها لإنجاز الشيء اللي تبغيه، المصادر اللي بتستخدمها وبتعتمد عليها، والوقت المطلوب حسب تنجز هذا الهدف. ثاني شيء، والشيء هذا الشعار اللي نحن نرفعه في حياتنا وحتى قيادتنا الرشيدة الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه أعطانا، يعني السعادة والإيجابية، الطرح يكون إيجابي حسب توصل للسعادة. فالنقطة الثانية أنك تكون إيجابي في تحديد أهدافك، بمعنى تبتعد تماما عن استخدام عبارات النفي. فبدل ما تقول أنا ما بتريض اليوم لأني أنا بكون مشغول طول اليوم في الدوام، بتقول أنا مشغول اليوم ولكن بخصص لي مثلا نص ساعة أتريض فيها. هني تكون الإيجابية، تبتعد عن الكلمات النافية تماما، حتى لأن العقل يعني ما يستوعبها. في شيء، في نقطة ثانية بقولكم عنها، أنا شت سمعتنا في محاضرة، أن أنت يوم تبغي شيء لا تستخدم إن كلمات النافية، بمعنى لا تقول ما أبغي دوام طويل، ما أبغي أداوم في مكان دوام طويل. يقول لك هني العقل الباطن ما يتعامل مع أدوات النفي هذه، بيفهمها إن أبغي أداوم دوام طويل. فقانون الجذب يشتغل ما بين إنك تجد أو تحصل دوام طويل، ما قدو أنا ما أبغي دوام طويل. مثلا مرات واحدة تقول أنا ما أبغي أخذ واحد بخيل، عقلها الباطن يشتغل ما يستوعب كلمة ما، فالله يرزقها بواحد بخيل. فابتعدوا عن الكلمات النافية في أهدافكم وفي حياتكم كلها. أبغي دوام قصير، أبغي سيارة فورويل، يعني كلمات ما فيها نفي مستمعين الكرام، بدون نفي وبالإيجابية. بناخذ فاصل وبرد نواصل.
الرايح
العياي
بنتعرف وياكم على كلمة يسبح، يعني يدخل البحر ولا يحاتي، لأن ليش تعلم السباحة حركة الليل والريل اللي تخلي الآدم يغفي على سطح الماء ولا يغرق، وبعدين شو يتحرك من مكان إلى مكان سباحة، ما هو بمشي بلا تسمير، لا، لأنه شو هو في غزر وريله ما تصك البوع، يعني ما تصك الأرض، يعني شو يسبح ما يمشي. وسباحة يتعلم هذا الآدمي قبل تلقائي من كثرة ما يتعامل ويا البحر اليوم، لا، سووا لها مدربين وسووا لها حيضان وسووا لها مواقع الواحد يتعلم فيها، وهذا من باب الاحتياط. ليش؟ لأن الحين نحن ما نتعامل مع البحر مثل ما كنا نتعامل ويا قبل. ها وأنا تشيبه
العياي.
اسمع الأولى
على
107.4.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسبة غوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ونبدأ.
أولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
السبعة.
وحاولك ذكرياتك
ضيع عيشه
منكم وفيكم.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
من الشعب الإمارات هدية بسيطة للوطن
بتقديم المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المحتاجين.
للخير معاني غير.
الإنسان الخير هو النافع لمجتمعه، المحب للجميع ولنفسه. فالخير يبدأ مع الذات وينتهي بالآخرين.
للخير معاني غير.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، ما زلنا مستمرين مع أهدافنا وكيف نصنع لنا هدف في هذه الحياة. كنا نتكلم عن الإيجابية في التفكير وقت أخذ أو تحديد أو صياغة أو صناعة الهدف. الشيء الثالث، قسم أهدافك، بمعنى الدرج في أهدافك، الدرج في الخطوات اللي بتساعدك على الوصول للهدف الرئيسي. لا يعني خلي بدايتك تكون صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر. جسم أهدافك لمراحل عشان ما تصاب بالإحباط واليأس وبالتالي يعني تفشل في تحقيق هذا الهدف. بنعرف أكثر عن أهدافنا وصناعة الأهداف من خلال لقائنا مع دكتور سعيد الطنيجي، مستشار أسري وتربوي. السلام عليكم دكتور سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة كيف حالكم؟
الحمد لله بخير، يسرك الحال، عساك بخير.
الله يسلمك بارك فيك، حياكم
الله. بارك الله يحييك.
الله يسلمك محمد الله.
يستاهل الحمد، يستاهل الحمد يا دكتور سعيد. اليوم نبغى نتكلم عن صناعة الأهداف، لأن أكيد في وايدين منا عايشين شيء مثل ما نقول سبهللة، يعني عايشين اليوم بهم ومو بعارفين وين الله حطنهم ولا حطين هدف معين يمشون عليه أو خارطة الطريق نقدر نقول. قبل ما نبدأ، هل في فرق ما بين، وأنا كنت أتكلم في النقطة قبل الفاصل، أني أنا يكون عندي هدف، وفرق ما بيني أنا أقول والله أنا أتمنى، أنا أحلم، أنا عايشة في أحلام اليقظة، أنا عندي رغبة ما؟
جميل. أولا كل الشكر والتقدير لكم على هذا اللقاء.
شكر لك.
وبرنامجكم ما شاء الله برنامج جميل وله مستمعين كثر.
الحمد لله.
أسأل الله لكم التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله.
بوجودكم ومشاركتكم ويانا هي لتثري البرنامج حقيقة.
أستاذة خلينا نبدأ نحن كمسلمين من ديننا ومن إسلامنا. الله سبحانه وتعالى يقول محتوى التنزيل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟
نعم.
دائما الإنسان اللي عنده رؤية مستقبلية ماذا يريد في المستقبل هو إنسان ناجح في هذه الحياة. الرؤية مهمة جدا لعمل أي شيء تبغى في هذه الحياة في المستقبل. ووضع الأهداف مبني على ماذا أنت اليوم وماذا تريد في المستقبل. يعني أنت وضعك اليوم شو هو بالضبط؟ ولما نتكلم عن وضع، نتكلم عن تقريبا 7 مناحي في الحياة. نتكلم عن شو أمورك المالية، شو أمورك الصحية، شو أمورك الاجتماعية، الأسرية، الرياضية، عبادة الله سبحانه وتعالى، الروحانية. هذه الأمور كلها يجب أن تكون لنا فيها أهداف.
صحيح.
إذا ما وضعنا أهداف لن نستطيع أن نصل إلى ما نريد في المستقبل. هكذا أمرنا ديننا وأمرنا إسلامنا، ونحن كذلك كناس اليوم متعلمين مثقفين لابد أن تكون لدينا هذه الأهداف وتكون لدينا هذه الرؤية.
صحيح.
اليوم نحن كذلك، يعني لو جئنا نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة، علمونا قيادتنا وعلمونا الناس المسؤولين في هذه الدولة أنه لا شيء يمكن أن ينجز بدون أن تضع له رؤية وهدف. لذلك اليوم تلاحظين أن نحن أغلب الأمور اللي تقوم عليها الدولة اليوم في المستقبل هي مبنية على رؤية واضحة ومبنية على أهداف. هذه الأهداف واضحة. للأسف اليوم بعض الناس يعني يقول والله الله كريم وباكر الله سبحانه وتعالى يعني مثل ما يقولون في المثل الشعبي حشر مع الناس عيد.
أيوة.
وهذه من أكثر الأخطاء اللي اليوم يقع فيها أغلب الناس أنه ما يخطط لمستقبله.
صح.
التخطيط مهم جدا ولابد أن يرتكز على ركائز معينة وتكون واضحة، بمعنى أن الهدف لابد أن يكون هدف بسيط يمكن إنجازه. يكون مربوط بزمن.
أيوة.
ويمكن قياسه.
نعم.
وليس مستحيل.
نعم.
يعني ما أضع لي أهداف لا يمكن أني أنا أحققها في المستقبل.
صحيح.
لذلك لابد لكل إنسان، ودائما يقال أن ما أنت عليه اليوم هو تخطيط الأمس.
أيوة.
يعني وضعك اليوم الحالي اللي أنت فيه هذا أنت خططت له من بالأمس أو في الماضي.
نعم.
وإذا أردت أن تكون شيئا مذكورا في المستقبل فابدأ التخطيط من اليوم.
أيوة.
يعني ضع لنفسك من اليوم خطة وأهداف للمستقبل.
نعم.
تعلم من الماضي وانظر من يعني وضعك الحالي وماذا تريد في المستقبل.
نعم.
بهذه الطريقة نستطيع أن نضع أهداف واضحة لحياتنا. ودائما يقال أن الهدف الكبير إذا أنا وضعت هدف كبير لحياتي كذلك لابد أن أجزئ هذا الهدف إلى أهداف صغيرة،
أقسمه. نعم.
أن تقسم إلى أهداف صغيرة، لأني كل ما وصلت وأنجزت هذا الهدف الصغير كل ما شعرت بالسعادة وكل ما شعرت بنوع من التحدي بيني وبين نفسي.
صحيح. ذكرت حضرتك أن تكون يوم تحط لك أهداف يمكن قياسها، لو نوضح للمستمعين شو نقصد بكلمة يمكن قياسها.
جميل. يعني أنا الآن مثلا على الوضع الصحي مثلا أقول والله مثلا أنا وزني مثلا 90 كيلو.
هي.
وأبغي خلال أسبوع أنزل 20 كيلو.
نعم.
لا يمكن، انت هني ذبحت نفسك.
هذا هيها مو منطقي.
لا يمكن، غير منطقي. لذلك لابد أن تكون مقاسة. أقول والله مقاسة كيف؟ لو عملت دراسة بسيطة على يعني بعض الناس اللي أقدموا على هذا الهدف.
نعم.
يعني في الأسبوع الواحد كم ممكن الواحد ينزل كم كيلو ممكن؟ أقول والله ممكن 2 كيلو بالكثير 3 كيلو، على أساس أني إيش ما أرهق نفسي بشكل كبير وفي النهاية ما تحصل على شيء
وما أحبط، لأن إذا حطيت هدف أنزل 3 كيلو
بالضبط.
في الأسبوع ممكن ما أقدر أوصلهم.
بالضبط. لذلك أضع لنفسي أربط هدفي بوقت، أقول والله أنا خلال 6 شهور أبغي أنزل مثلا 10 كيلو أو 15 كيلو.
إيه؟
15 كيلو هذه موزعة الآن بأهداف صغيرة، أقول والله في الأسبوع الواحد أنا أبغي أنزل 2 كيلو. يعني التحديد في هذا الأسبوع فقط هو 2 كيلو، في كل أسبوع أنزل 2 كيلو.
نعم.
بهذه الطريقة أستطيع أن أصل لما أريد. سبحان الله، أنت لما تنجز 2 كيلو بعد أسبوع وتوزن تشوف والله فعلا من 80 صرت 78، إذن أنا نزلت، إذن فعلا أنا أقدر أستطيع.
نعم.
فأنت شو قاعد تسوي؟ قاعد تشجع نفسك بنفسك من خلال إنجاز هذه الأهداف الصغيرة.
نعم. تمام.
نعم.
أنا قريت في نقطة أن من خطوات أو من مفاتيح صناعة الأهداف أن يكون عندك ارتباط عاطفي بينك وبين الهدف، لأن إذا ما كان في ارتباط وعلاقة بينك وبين هدفك بتحصل صعوبة في أنك تمشي لهذا الهدف وتحققه.
هو ارتباط عاطفي وعقلاني.
نعم.
ارتباط عاطفي. ليش نحن نقول ارتباط عقلي وعاطفي؟ لأن في أي موضوع أو في أي قرار أنت تتخذه لابد أن يكون لديك القوة في اتخاذ القرار، والقوة لن تأتي من العاطفة.
نعم.
لن تأتي من العاطفة، تأتي عادة من المنطق، من العقل.
نعم.
لذلك اليوم سبحان الله أي حاجة تتخذها لابد أن يكون لك قرار، وقرارك يكون قوي وجريء، يعني لا يمكن أنك تتراجع فيه.
أيوة.
ومتى أرتبط عاطفيا بهذا القرار؟ أرتبط عاطفيا لما أنجز بعض الأهداف الصغيرة.
نعم.
اللي أنا وزعت الهدف الكبير وزعت الأهداف صغيرة، لما أنجز هذه الأهداف أشعر أني أنا يعني سويت شيء لنفسي، عملت حاجة لنفسي، فأرتاح نفسيا، أنا أرتاح.
نعم.
وكلما صار الارتباط مرتبط بتوازن العقل والعاطفة كلما كان الهدف ينجز بطريقة صحيحة. يعني المنطق يقول لك والله يا أخي اليوم لا تروح، اليوم عندك مثلا حفلة زواج أو كذا أو لا.
إيه؟
تعمل رياضة اليوم.
إيه؟
اليوم خلك عمل رث اليوم open day.
خذ إجازة.
العقل يقول لك كذي، يعني منطقيا لابد أني أروح للناس يعني أبارك لهم وكذا منطقيا كذي، لكن عاطفيا يقول لك لا، أنا ارتبطت بقرار.
إيه؟
هذا القرار لا يمكنني أرد عليه، أنا باكر لو ما نزلت الأسبوع هذا 2 كيلو فبأحبط.
إيه؟
أشوف نفسي والله اليوم أنا خسرت هذا الأسبوع، خسرت ما نزلت 2 كيلو،
أيوة.
إذن بهذه الطريقة أنت تقدر تعمل موازنة بين العقل والعاطفة. نعم. أوكي بروح لهذه الناس بجلس فقط لمدة نص ساعة وبارك لهم وبعدين أطلع على الهدف رسالة اللي هو مثلا رياضة.
نعم.
أو أيا كان سوى بات لنفسك.
جميل.
فلابد أن يكون هناك نوع من التوازن في تحقيق الأهداف بين العقل
والعاطفة
على أساس أني أقدر أوصل للهدف بسرعة.
حلو حلو هالارتباط لأنه.
نعم.
يوجد نوع من التوازن بالنسبة.
نعم.
لنقطة عادة في علم النفس يعني وايد في القراءات نقرأ أن يربطون الأشياء بكتابتها بتدوينها فأهمية.
نعم.
تدوين أهدافك بحيث أنها تكون حاضرة طول الوقت وموجودة ويعني كأنك تركز عليها. شو الفرق ما بيني أنا أكتب إنسان يكتب أهدافه وواحد آخر ما يكتب؟
جميل. عادة يقال أن كل ما كتب قر وكل ما حفظ فر.
نعم.
يعني أي حاجة تكتبها بتحصلها إن شاء الله بعد كذا فترة. وعادة يقال أن الفرق بين الإبداع والابتكار أن الإبداع هو فكرة.
أيوة.
أصيلة ما حد فكر فيها بالسابق.
أيوة.
فكرة لأول مرة أنت تفكر فيها هي راح تظل حبيسة المخ هذه حبيسة العقل إلى أن تأتي على أرض الواقع.
أكيد.
يعني لما تأتي بها على أرض الواقع أصبحت ابتكار.
ابتكار نعم.
وعادة يقال أن الفكرة في الرأس ولا بد أن تأتي في الكراس ثم المراس.
أيوة.
يعني الفكرة هذه اللي في مخك في عقلك هذه إذا ما دونتها على الكراس على أوراق ممكن سبحان الله الإنسان سمي إنسان من النسيان ينسى سبحان الله صار لك أحداث صار كذا صار ضغط عليك فإيش تنسى هذه الأمور. لكن لما الحاجة تكون مكتوبة ورقيا فأنت ممكن ترجع لها في أي لحظة.
صحيح.
ممكن ترجع لهذه الأشياء في أي لحظة. بعض الناس للأسف هو موجود عند الفكرة ويأتي بها على الأوراق ولكن للأسف لا يوجد هناك مراس يعني لا يوجد تنفيذ لهذه الفكرة.
إيه.
الفكرة أوردي موجودة ويضعها ويكتبها ولكن للأسف ما يأتيها أو ما يأتي بالعمل بالتنفيذ فيظل على ما هو عليه في نفس اليوم نفس باكر ما في تغيير.
هذا ممكن
لذلك دائما.
إيه.
نحن ننصح نقول الفكرة عندما تكتبها لابد أن تتخذ قرار بتنفيذ هذه الفكرة وليس فقط كتابة على الأوراق.
صحيح. يعني أنت تكتبها.
نعم.
حسب تسعى لتحقيقها مو بتخليها.
نعم.
يعني في الدفتر.
نعم.
فكرة أنه ممكن مثل ما ذكرت ممكن الإنسان يكتب أهدافه وما يسعى لتحقيقه ممكن يكون ناتج من بيئة محبطة ناس محبطين أو حتى أن الشخص نفسه ما عنده هذا السلف استيم أنه عنده القدرة في الثقة في قدراته فيستخف بنفسه يقول أنا أقدر أسوي شيء لا صعب ومستحيل. أهمية.
جميل.
تنحية الأشياء السلبية.
جميل. نحن في قراراتنا يحطون فينا مثل ما تفضلتي نوعين من الحافز.
نعم.
أو عدم وجود حافز إما من النفس وإما من الآخر يعني إما من نفسي أنا.
صحيح.
وإما من الآخر اللي أنا أتعامل معه والأقوى عندما يأتي عدم التحفيز هذا من النفس يعني أنت محبط في حياتي
أخس شيء. نعم.
بالضبط أنت ما حفزت نفسك ما عندك الدافع القوي لأن ترسم أهداف أو تضع أهداف في حياتك.
نعم.
هذا عدم وجود الحافز وعدم وجود الدافع هذا يخليك على ما أنت عليه حتى لو جو الناس كلهم يا فلان روح أعمل سو كذا أحتلك بترقى في وظيفتك لكن هو ما عنده الرغبة.
نعم.
هو ما عنده الرغبة فبيظل على ما هو عليه.
صحيح.
فلذلك الله سبحانه وتعالى وضع لنا قاعدة قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تأكد 100% أنك لن تستطيع أن ترسم أهداف وأن تنفذ في حياتك أهداف إن لم تكن مؤمن بها تمام الإيمان.
نعم.
أن تكون مؤمن بهذه الأهداف وأن تضعها نصب عينيك وأن تفتح نافذة في الفضاء ترى من خلالها إنجاز هذه الأهداف.
نعم.
يعني تشوف نفسك وانت انجزت الهدف وانت وصلت لهذا الهدف
تتخيله.
ليه؟ لان عندنا نحن حاجه يسمونها النجاح.
نعم.
وعندنا حاجه يسمونها طريق النجاح وعندنا حاجه يسمونها قمه النجاح او الوصول لقمه النجاح. لكن وين اصعب وحده فيهم هذين؟ اصعب وحده الكل ينشد النجاح ما حد ما يبغى ينجح الكل.
نعم.
ينشد النجاح لكن المشكله لن تصل لقمة النجاح إن لم تمر بهذا الطريق.
نعم.
طريق النجاح وطريق النجاح هذا في مشكلة كبيرة بتجد العثرات بتجد الناس يردونك بتجد أمور كثيرة جدا يعني تضربك على راسك وانت تنزل تحت.
هي.
لين ما تقع. إذا وقعت على الأرض فلن تجد من يعني ياخذ بيدك ويكون معاك المشوار.
مساعدة، نعم.
لذلك لابد أن تكون لديك القوة والطموح والعزيمة والإصرار، أن مهما وجدت من ضربات على رأسي لابد أني أنظر للأمام، لابد أني أنا واضع هدف أمامي، لابد أن أصل لهذا الهدف مهما واجهتني من عقبات. الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه يقول الماء يعني الحجر لا يوقف تدفق الماء، يعني النهر الجاري لا يوقفه حجر فيه. لذلك هكذا الإنسان الناجح دائما ما توقف الكلمات، ما يوقف الإحباط، ما يوقف كلام الناس، ما دام أنه هو مؤمن برسالته في هذه الحياة، مؤمن بأهدافه في هذه الحياة، لن يتوقف ولن يوقفه شخص إلا هو. يعني ما راح حد يوقفه إلا نفسه.
على طاري
لذلك سبحان الله، يعني نحن دائما نتكلم عن النفوس وما هي النفوس ومن هو الشخص اللي نفسه ممكن توصل اللي يبغيه. النفوس سبعة كما يقال، أنواع النفوس سبعة: النفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس المطمئنة والراضية والمرضية والملهمة والكاملة، سبعة أنفس. لكن نحن اليوم ليه ما نوصل لأهدافنا؟ لأن أغلب نفوسنا اليوم أمارة بالسوء. أنا مثلا وضعت أني والله لابد أني أنزل مثلا 20 كيلو، جيت اليوم بالأسبوع هذا نفسي قالت لي يا أخي معلش اشرب حاجة بسيطة، كل الحاجة الفلانية، غير البرنامج مالك، هني نفسي أمارة
صح.
وضعت هدف لنفسي مثلا أن أقرأ مثلا في اليوم مثلا جزء من القرآن، فتأتي النفس الأمارة بالسوء تقول لك لا معلش روح اجلس مع عيالك، روح عند المكتب، روح مش لا هني أمارة بالسوء. لذلك متى تكون النفس مطمئنة؟ النفس المطمئنة هي نفس واحدة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى.
نعم بالله.
هذه النفس مرتبطة بالروح، والروح الله سبحانه وتعالى يقول فيها قل إنما الروح من أمر ربي. لذلك سبحان الله وجدنا أن الإنسان المرتبط روحه بالله سبحانه وتعالى هو نفسه مطمئنة، وهو أهدى الناس، وهو من يتخذ القرارات الصحيحة، وهو من يضع أهداف ويمشي فيها. ليه؟ سبحان الله، شوف الارتباط كيف. عندما تكون نفسك مطمئنة تكون راضية عن ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وقسم لك.
أيوة.
ومتى ما كانت نفسك راضية عن ما قسم الله سبحانه وتعالى لك، فالله سبحانه وتعالى يكون راضي عليك، أي نفسك مرضية. الله سبحانه وتعالى يقول لك شو تبغي حاضر.
أيوة.
أنت دعيتني أنا حاظر، توكلت علي أنا حاظر.
أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى.
فعلا الإنسان النفس مطمئنة تكون نفسه راضية وتكون نفسه مرضية، وبالتالي تكون نفسه ملهمة، يعني يأتي بأفكار وأهداف يمكن سبحان الله هو ما كان يفكر فيها.
سبحان الله.
وبالتالي النفس الملهمة هذه هي تلهم الآخر.
نعم.
يعني هي تلهم الآخر بأن يستفيد، يعني أنت تصبح قدوة للآخرين.
أيوة. وتصبح قائد.
تصبح قائد. هي. نعم.
هي.
نعم.
نعم. جميل الكلام، وما في أحلى من النفس الراضية المطمئنة بذكر الله سبحانه وتعالى والراضية بقضاء الله سبحانه وتعالى. نحن شكرا
لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل وفيه شفاء لما في الصدور.
نعم.
سبحان الله. وفيه شفاء لما في الصدور. ويقول في آية أخرى، لاحظي المعنى الجميل للآيات القرآنية عندما نتدبر القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن.
نعم.
وكأن يأمرنا يقولنا إذا حد ياكم سلبي ادفعوه، ادفعوا هذه السلبية عن أنفسكم لأن راح يحبطكم.
ايه. تدفع
يعني
السلبية
ادفع بالتي هي أحسن. إلا الله يسامحك.
أيوة.
جزاك الله خير. ليه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله. وكأنه يأمرنا أمرا بأن أي شخص ممكن يغلط علينا، ممكن يسبنا، ممكن يقولنا والله أنت وين رايحين، أنت كله تسوي كذي، أنت ادفع بالتي، يعني قل له جزاك الله خير. أنا ماضي، أنا حطيت هدف وماضي في هذا الهدف.
صحيح.
سبحان الله. نحن في رمضان لما في صيام رمضان مأمورين أن إذا حد سابنا أو كذا نقول اللهم إني صايم. يعني اللهم اني صايم، انا ما راح ارد عليك. طيب ليش ما تكون هذه دندنه في الحياه؟ ليش احنا ما نقول في كل حاجه يعني حد يغلط علينا نقول اللهم اني صايم.
نعم نعم.
صايم، الصوم ليس فقط عن الاكل والشرب.
نعم.
بالضبط، الصوم عن صوم اللسان.
صحيح.
فبهذه الطريقه استطيع ان يعني اضع اهداف لحياتي وان امضي قدما فيها، ولا يمنع من استشاره الناس الخبراء.
أكيد.
يعني إذا ما كان عندي أنا خبرة مثلا أو كذا، أني أشوف الناس الخبراء ما يمنع، أستفيد منهم، أتخذ قدوات في حياتي. كثير من الناس اليوم يعني ما ينظروا للأسف لهذه القدوات. يقول لك لا أنا أنا اللي بسويه، أنا شفت فلان سوى وخلاص راح أسوي مثله.
كثير من الناس ما تشوفها إلى كيف تعبه لين ما وصلوا، وشوفون إنه فلان ناجح زين، هو كيف نجح.
لذلك تعرفين أستاذة، يقال أن الفاشلين في هذه الحياة قسمين، الفاشلين في الحياة قسمين، وعدى ذلك عدم نجاح.
نعم.
القسم الأول فكر ولم يفعل.
نعم. أيوة.
يعني هو عنده هدف بينقله نقلة نوعية من وضع الحالي إلى وضع آخر رائع، تمام، ولكن ما جاب هذه الفكرة على أرض الواقع، ما نزلها على أرض الواقع، ففي ظل فاشل في حياته مثل ما هو.
نعم.
ما راح يتقدم خطوة للأمام. والآخر هو من يتعنت لنفسه، يقول أنا وبس، يعني أنا الخبير وبس.
أيوة.
اللي هو فعل ولم يفكر.
أيه،
فعل ولم يفكر، يعني أقدم على شيء بدون أن يستشير الآخرين.
نعم.
بدون أن يعني يعمل دراسة جدوى مثلا.
نعم.
فبالتالي هذه القسمين هم الفاشلين في الحياة، ما راح ينجحون حياتهم.
نحن نتمنى المعلومات اللي أنت عطيتنا إياها دكتور اليوم تكون يعني خارطة الطريق لكل من يبغي يصنع أهدافه. شكرا لك جزيل الشكر وتواجدكم ومشاركتكم هنا في برنامج رايح ودوم، إن شاء الله أنت يعني علامة في هذا البرنامج.
جزاك الله خير، وشكرا لكم هذا اللقاء، بارك الله فيكم، دائما موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا.
العفو.
شكرا
سالة، بارك الله فيك، بارك، مع السلامة. إذا مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل وبرد نواصل بكل أهدافنا، تريونا.
الرايح
على
107.4
على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه في الهمام عليه طموح،
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيل.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى، اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى. اسمع الأولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير أخبارنا، اسمع الأولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير أخبارنا، وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع للفن فن ديارنا، وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع
السنة.
الصبح له قدر خاص عندنا نحن، انت الصبح اول ما تبطل عينك يبدأ يومك كامل، فنحن عندنا دائما نقول يلا بصباح خير. فأحسن شيء تسويه الصبح انك تبتسم في وجه اللي تشوفه اول شيء، اذا امك اذا اختك اذا ابوك اذا زوجتك اذا ولدك، يحتاج ان ابتسامتك تكون اول ما تلقاه الصبح. دائما يخبرون اهلنا ان اول الصبح لازم تكون مبتسم، تحب أمك عراسه، تحب أبوك عراسه، تقابل أخوتك بابتسامة زينة حتى لو متواقع وياهم قبل. فالصبح هو له دور وايد خاص في سير خط اليوم، كانك تبغى تمشي بيومك زين والعرب ما تستاذى منك، يحتاج أنك تنش بنفس طيبة مبتسمة، وأول شيء تبدأها بخير ويا من أقرب الناس لك اللي يكونون عندك أول من يشوف.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأولى 107.4.
نحن كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات.
بلادنا هي درة البلدان، هي أكرم أرض في الدنيا، وهي ثامن عجائبها.
107.4.
غضب وسارة وصقور الغرابيل، قارن ومعهن وابل الموت طاير، في ظهوره نعز الجنود الريايل، في دماهم لاه بالثار ثاير. كان معقلهم بوبل الذخاير.
الشيخ حمدان.
حمدانيات
أصوغ بشفاتي نصر ليوى بدون خيول وأفرج بها ضيقات في الصدر محبوسة لو أني بدون يدين ولا بدون ريول قدرت أهزم ناس من الكبر مهوسة مع صادقة الإحساس محتاج وعي عقول يحللنا بيت الشعر حسب قاموسة يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس مغروسة طبول المعارك صوتها غير صوت طبول من يجر صوتها بلغنا ليلة عروسة يلين الكسل والذل في الواقع المذهول نخر في عزائمهم مثل نخرة السوسة.
حمدانيات
صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على 107.4 إذاعة الأولى وننتقل لفقرتنا الثانية
مفيد للجسم
ما ينضاف إلا المكان
استعمله للبشرة
خذ الشور
قبل شوي في ساعتنا الأولى كنا نرمس عن الأهداف وتحقيق الأهداف وكيف ممكن الأهداف بتغير حياتنا اليوم أو في هاي الفقرة في خذ الشور بعد ما زلنا مستمرين في الأشياء اللي إن شاء الله إذا نتبعها نحدث فرق في حياتنا بالإضافة للأشياء اللي ذكرناها في الساعة الأولى من تحقيق الأهداف وصناعة الأهداف في أشياء أيضا جدا يمكن البعض يهملها متعلقة بالعمل والمال ومتعلقة بالأسرة والأصدقاء ممكن اتباع هاي الخطوات يفيد في إحداث فرق في حياتنا بحيث نحن مرات نتهم من نحن مقصرين في دواماتنا أو مقصرين في حياتنا الأسرية لأن الشغل ضغطنا طول الوقت فأحيانا نحاول نضبط أمورنا شوية حسب يكون الوقت فيه متسع لجميع الأشياء مبدئيا المفروض أن الإنسان يهتم بحياته الصحية والبدنية وبحياته الأسرية والحياة الخاصة ويهتم بناحية العمل والمال بعد فعلى صعيد المال والعمل بنقول إذا أنت تداوم في مكان وأكيد عندك مكتب من الأشياء المهمة جدا أنك تتخلص من الأشياء اللي تسبب فوضى في مقر عملك في مكتبك عسب تحافظ على تركيزك وإبداعاتك الدراسة تقول أن الكراكيب الموجودة في المكاتب ممكن تشوش تفكيرك وتعيق من إبداعك فتخلص من أي أشياء زيادة في هذا المكتب ثاني شيء الحرص على نظافة المكتب مثل ما تنظف بيتك تنظف مكتبك أيضا لو حتى مرة في الأسبوع ثالث شيء فكرة التدوين وكتابة الأهداف أيضا هنين نبغي نكتب مواعيدنا إذا عندك جدول أعمال أو مواعيد أو التزامات أو أفكار لازم تكتبها في أجندة أو في نوتة صغيرة وتكون وياك طول الوقت رابع شيء في حكمة تقول انفق أقل مما تكسب فلازم يكون مقدار انفاقك أقل من تستلم 20,000 مثلا صرف 15 وفر الخمسة أو يعني أصرف أقل من الكثر أقل من المبلغ اللي تستلمه آخر الشهر آخر الشهر هذا الراتب اللي تقولك تم إيداع المبلغ الفلاني لازم تدخر منه على الأقل 10% هاي 10% بتشوف آخر السنة إن هي كيف بتكون يعني بتكون جمعت مبلغ لا بأس به على صعيد الصحة ننتقل مرات نحن نقول ما عندنا وقت نمارس الرياضة ما عندنا وقت نسوي أشياء بسبة الدوام الطويل أنا أضطر أكل وجبات سريعة لازم تحافظ على رياضة 4 مرات في الأسبوع، أو تمشي بشكل يومي، لأن المشي ما بيكلفك لا جهد ولا بيزات ولا أي شيء، لكن في الحرب بيتعبك. أنا أدري، بس ما علي، أمشوا. ثالث شيء، نتجنب الوجبات السريعة. ما نقول وجبة، ترى سندويتش جبن هذا وجبة سريعة ولكن فيها قيمة إذا تحط وياه خضروات أو أي شيء. نقصد بالوجبات السريعة اللي هي الوجبات اللي تعرفونها، الوجبات اللي كلها دهون وأشياء وغثائث. تجنبوا شرب المشروبات الغازية، شربوا ماي. يوم تنشون مرقات تشربون 2 كوب من الماي، هذا جدا مهم. ننتقل على الصعيد الثالث اللي هو الأسرة والأصدقاء. ينصح بأنك تاخذ كمثلا كأم أو كأب أو ك يعني أي فرد في أفراد الأسرة ويشتغل. حاول أنك تتغدى مع أفراد أسرتك لو مرة واحدة في الأسبوع خارج البيت برا. إذا أم أو أب خبر يعني، أو بنت أو ابن، خبر أمك أبوك خواتك أخوانك عيالك بمدى حبك لهم، يعني لو كل يوم، وهذا الشيء ما بيخسرك شيء ولكن يعني الكثير. إذا عندك أصدقاء، وكل حد فينا عنده أصدقاء، التقي بهم لو مرة واحدة في الأسبوع، لأن هذا أيضا بيغير في نفسيتك. لو عندك حد من زمان ما تواصلت وياه، صديق مثلا أو مثلا أقارب، فحاول أنك تتصل بهم لو مرة في الأسبوع. عسب هذا الشيء يكون يعني حد من زمان ما تواصلت وياه، يوم تتواصل وياه هذا بيمنح نفسك وذاكرتك نوع من النشاط والاسترخاء. كانت هذه مستمعينا جملة من النصايح عن اللي تحدث فرق في حياتنا. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أنه
من الأشياء الجميلة كنا نتكلم عنها وتحدث الفرق في حياتنا، ننتقل إلى أشياء لها علاقة ما بين الاكتئاب وما بين الأمراض السرطانية، والله يكفينا شرهم جميعا. في دراسة يعني أجريت في لندن، أحد الجامعات في بريطانيا، والدراسة ربطت ما بين الاكتئاب والقلق وبعض أمراض السرطان. دراسة تناولت 160 ألف شخص بالغ في إنجلترا وويلز، وذكرت أن الأشخاص اللي مصابين بالاكتئاب أو القلق ممكن يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان. وأظهرت نتاج الدراسة مستمعين أن الناس اللي يعانون من ضيق نفسي أكثر عرضة للوفاة بسبة أمراض سرطان الدم والبروستات والجهاز الهضمي اللي هو يحتوي على القولون والبنكرياس والمريء. الباحثون يعني لخصوا هاي الدراسات أن إلى ملاحظة إحصائية من دون التوصل إلى علاقة سببية مثبتة ما بين الحالة النفسية والإصابة بالسرطان. وما يستبعد الباحثون أن تكون العلاقة ما بين السرطان والاكتئاب معاكسة، بمعنى ممكن الإنسان يكون مصاب بالاكتئاب ومو بعارف شو سبب الاكتئاب، ويتضح فيما بعد أن كان الاكتئاب هذا ناجم عن إصابته بأعراض الإصابة بالسرطان، ولكن كان بعد هذا السرطان لم يشخص بعد. النتائج تشير أو تضيف إلى مؤشرات عدة تتناول العلاقة ما بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، وفق ما في دراسة منشورة في مجلة بريتش ميديكال جورنال. وسبق أن أظهرت دراسات أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق مثل ما ذكرنا هم مو بس عرضة لأمراض السرطانية، دراسات كانت تقول أنهم عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية، لكن العلاقة ما بين الاكتئاب والسرطان ما كانت ظاهرة بشكل كبير في الدراسات السابقة. فاللي سووا الدراسة حللوا بيانات مصدقة من 16 دراسة سابقة تابعت الحالات الصحية للعينات على مدى 10 سنين في المتوسط، وتبين من الملاحظة هذه أنه من بين 163,363 شخص فوق عمر 16 ما كانوا مصابين بالسرطان يوم بدأوا في الدراسة، توفى منهم 4,353 بالمرض خلال سنوات الدراسة، ما كان فيهم وياهم وفاء توفوا. وتحدثت الدراسات السابقة عن اضطرابات في الهرمونات بسبة الاكتئاب. اضطراب الهرمون يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول اللي يثبط الآليات الطبيعية لإصلاح الحمض النووي، وهالشيء يضعف المناعة أمام السرطان، سبحان الله. فمن جهة أخرى الأشخاص المصابون بالاكتئاب يعني أكيد هالشيء في البلدان الدراسة هي بريطانية، فيقولون أن عندهم الأشخاص المصابين بالاكتئاب عادة يعني يلجؤون للتدخين، التدخين بشراهة وشرب الكحول والإفراط في تناول الطعام، فبيزيد وزنهم، وهاي ثلاث عوامل للأسف مرتبطة بالأورام الخبيثة. إذن خلاصة الدراسة مستمعينا الكرام أن سبحان الله نبنعطي نصيحة، مو بخلاصة الدراسة، الإنسان على كثر ما أنا أدري الحياة مليئة في أشياء وايد، ممكن ضغوطات في العمل، ضغوطات في البيت، مشاكل في كل مكان، ممكن تصيب الإنسان بالإحباط مرات وباليأس مرات وبالاكتئاب مرات أكثر. فالإنسان على كثر ما يقدر يحاول، بربط بفقرتنا الرئيسية، يحاول أنت شو هدفك في الحياة، وهدفي أن كذا، واجهني هالمطب، تعثرت في هاي الخطوة، أخفقت هني، أكمل مسيرتي، أتخلص من الأشياء اللي تجيب لي الاكتئاب، لأن العلاقة بينهم موجودة سواء اكتئاب أو أمراض سرطانية. فنحن نحاول على الأقل نحاول نحارب الاكتئاب في عمرنا، أسب إن شاء الله الله يكفينا شر السرطانات. مستمعينا نتمنى لكم الصحة والسلامة والسعادة، اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل فقرتنا الأخيرة في الرايح دوها تبرة، وبيكون موضوعنا عن الصداع. تمويانا
الرايح، مهرجان المرموم التراثي 2017،
الطاير سالم المظفر بالخبوشه العمري، العملاق 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 العيناوي المميز، يبحث عن هذا الرمز يباهل العين، الى متى الى متى، والطاير طاير طاير، سلام سلام سلام، العين دار الزين والخبيص هناك، سلام مع رمز الانتاج للقعدان المفتوح في سن الإباع، تهانينا خاصة للعملاق العيناوي راعي صوغة مظفر بن محمد خبوشي.
الناموس سالم مظفر العامري. صدى الماضي،
صوت الحاضر،
البولة منكم وفيكم.
زين يا جماعة، اليوم الموتري خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد، وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر،
بس
هلا ابوي،
هلا
ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي.
يا الله يا قريب.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4، حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
الكلام الأولى.
انتشرت عند العرب كلمة العادة، يرمسك ويقول لك العادة أني أسوي شيء فلاني، والعادة أني أسوي شيء فلاني. الأولم أنك أنت تقول المعتاد اني اسوي الشيء الفلان.
الكلام الاولم
الاولى
صدق اماراتيه
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدوله ورئيس مجلس الفرسان ابو راشد محمد رايته بالعزه ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه الا محمد ما تنام من جويومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام شوقي لشم البريل
لما انهضر ياني ولا
اتصالك يا بعد روح
بربتك شوم
حانت ساعة
شلاتنا على الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير. صباح النور والسرور. إن شاء الله
بخير. صباحك الله بخير أختي.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
دولة العز باسمك يا
حبيبي. الأولى إماراتية صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الفقرة الأخيرة وفي الفاصل الأخير اللي يفصلنا عن نهاية برنامج الرايح لليوم، ونشوف فقرتنا التالية.
حول دربك.
مستمعين اللي يسوقون السيارة المتجهين من دبي لبوظبي شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة المنارة ومنطقة البرشة، الشارع مستقفى المرحلتين أو في هاي المنطقتين، فحاولوا دروبكم لشارع محمد بن زايد ورافقتكم السلامة وين ما كنتم.
حول دربك.
من سلامة المرور إلى سلامة الصحة والأبدان وفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا الكرام بنرمس عن الصداع والصداع النصفي. يعني الصداع النصفي هي معنى كلمة يونانية اللي هي مايغرين ترجمتها الحرفية نصف الجمجمة. الاسم مستمد من إحدى مميزات الصداع النصفي، لأن الصداع النصفي والمصابين بالصداع النصفي أدرى بالكلام اللي أنا أقوله، مرتبط عادة بنصف الرأس، يعني يصيب نصف واحد من الرأس، يعني مرض يتجلى في حالات متكررة من الصداع مصحوب بظواهر جسدية ونفسية. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعين الكرام من خلال لقائنا حاليا مع دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساكم الله بالنور سماح وجميع مستمعين إذاعة الأولى الكرام.
حياك الله ويانا يا دكتور في دوحة تبرع.
الله يحييكم إن شاء الله.
دكتور، موضوعنا اليوم عن الصداع والصداع النصفي، بشو حاب نبدأ؟ أنواع الصداع ولا الصداع النصفي؟
خلينا نتكلم يمكن في البداية عن موضوع الصداع بشكل عام، لأن ما أظن في حد ما مر بتجربة وتحدي موضوع الصداع، أول ما يكون ناشب الرقاد أو على نهاية اليوم بعد يوم عمل طويل أو لأي سبب من الأسباب. طبعا إذا بنتكلم عن أسباب الصداع سماحة يبقى بيوالي حلقة ولا حلقتين، هذا يبقى لها مجلدات من كثرة الأسباب المختلفة اللي موجودة. لكن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، 90% من أسباب الصداع أسباب حميدة، أسباب ما تؤدي إلى لا سمح الله خطورة على الإنسان أو على صحته وعلى عافيته. في نسبة بسيطة طبعا من أنواع الصداع إلا لا سمح الله ممكن تستوي أثناء نتيجة وجود الأورام أو في الصرع وغيرها من الأمراض ممكن تأثر على حياة الفرد. لكن يعني طبعا المسلمين الكرام هم أخبر بذلك ويعرفون أن ما في حد ما مر عليه موضوع الصداع. فالأسباب، أكثر الأسباب الشائعة للصداع اللي موجودة قبل ما نتكلم على موضوع الصداع النصفي هو اللي له علاقة بالإجهاد،
التوتر والسترس
والإجهاد التوتر أو بالذات قلة النوم. مع الإجهاد اللي يكون موجودة في أثناء الدوام وساعات العمل الطويلة ومع قلة شرب الماء. يعني يمكن هذا الشيء البسيط لم حد ما التفت له، كثير من الدراسات قاموا ينتبهون أن تعالوا يا جماعة احنا دوما نركز في أسباب الصداع العميقة، شرات الفيتامينات والأملاح والأعصاب وغيره، ونسينا أن قلة شرب الماء هي من أهم المسببات للصداع.
ليش؟
أنا أقول لك ليش. لأن الدماغ أو المخ بالأحرى هو عبارة عن مادة أو عضو رخو، يعني عضو لين، شرات الإسفنج ويحتاج إنه يسبح في الماء عشان يقدر
يعيش
وعشان يعيش وعشان يقدر يطرش الرسائل والأوامر من الدماغ إلى جميع أعضاء الجسم. فأنت يوم المكان بيجف لازم يتم يتأثر، بيكون في عوق في إرسال الرسائل، في إيصال المعلومات والأوامر لأعضاء الجسم المختلفة. فيبتدي يطرش رسائل مثل جرس الإنذار، يقول يا جماعة الحكومة أنا ما أروم أتحرك، ما أروم أسوي أي شيء من هذا القبيل. فواحدة من أكثر الأسباب الشائعة اللي إحنا ما نلتفت لها، يقول في بعضهم يقولون إحنا نشرب عصائر ونشرب غيرها من الأمور خلال اليوم، هذا مو كافية، هو الماء بحد ذاته نفسه يجعلنا من الماء كل شيء نحي. الآية القرآنية تذكر هذا الشيء. فخلي يكون تركيزنا على أسباب الصداع وعلاجات الصداع من الأمور السهلة البسيطة. يعني إحنا قبل أن نجلس نفكر في الأدوية وفي الجراحة وغيرها من هالأشياء المعقدة في عالم الطب، خلوها على جانب، خلنا نركز في الأشياء اليومية. هل أنا جالس أرقد بكمية كافية؟ هل هذا النوم نوم ذو جودة؟ بعض الأحيان مش الموضوع 7-8 ساعات أرقاد، يمكن واحد يقول لك أنا متعود 4.5 ساعات أرقد. لكن إذا كان قبل ما يرقد جالس يشوف على التليفون وعلى الأشعة الزرقاء هذه اللي تطلع من التليفون، وأول ما ينشع على طول يشل بيده الجهاز الهاتف الذكي، فهذا أوتوماتيكيا بيأثر على كفاءة عمل الدماغ وإلى وبالتالي بيؤدي إلى الصداع.
هي كيف الأشعة الزرقاء هاي من التليفون تأثر علينا وعلى
عيننا؟ هذه الأشعة الزرقاء كيف تأثر؟ لأنها أنت توش هاي أنت بترقدين، فالأشعة الزرقاء هذه تبتدي تصحصح الخلايا اللي موجودة في الدماغ اللي مسؤولة عن الاستيقاظ، اللي مسؤولة عن النشاط، اللي مسؤولة عن التركيز. أنت فرقات بين الأمور تروح للهدوء،
صح،
إلى السبات، إلى التوقف، على أساس أن الجسم يأخذ فرصته والدماغ يأخذ فرصته في إعادة التجديد. لكن بهذه الأشعة وبغيرها من الممارسات اللي إحنا يعني كتحدي يومي، هذا ما أقدر أقول لك إن اليوم والله الكل بيمتنع عن هذا الشيء، هذا الشيء استوى جزء من حياتنا، فإحنا لازم نلتفت لهالأمور عشان نقلل شدة الصداع أو إنه ما يرد علينا كل يوم وما يكون شيء يومي.
حسبت شيء ممكن نحن في رمضان نشعر بالصداع، مو بس أنا والله حد يقول رابط لنا أنا أشعر بالصداع في رمضان لأني ما أشرب شاي وما أشرب المنبهات، بعد ممكن نقص الماء هو اللي سبب الصداع في رمضان.
نعم طبعا بالإضافة لموضوع الشاي، زين أنا أقول لك الشاي والقهوة شو سالفته، ترى يخلي الجسم يفقد سوائل ويفقد مياه، رجعني لنفس الموضوع موضوع الماء، يعني يا أني ما يرث أنا أشرب كمية كافية أو أني يارث يظهر من جسمي بكمية أكبر من المطلوب. فمن الناحيتين هي دائما للعلاقة بالماء. والشيء الثاني بعد المهم وايد في السنوات الأخيرة موضوع الشكر، إن من كثر ما تعودنا ناكل سكريات طبعا الدماغ يعتمد على السكر، زين يعني ما يروم يشتغل بدون الجلوكوز أو بدون جزيئة الجلوكوز اللي احنا نسميها، فهو يحتاج للنشويات أو المركب النشويات اللي يسمونه الجلوكوز. لكن يوم احنا معودين عمارنا كله نعتمد على النشويات السريعة أو اللي يسمونها النشويات البيضاء اللي هو الخبز الأبيض والمعكرونة والحلويات السكر السريع الامتصاص اللي يسمونه، أنت يوم تعودين الجسم على السكر السريع الامتصاص المخ يغير برمجته، يبتدي يتعود أن أنا بيوصلني السكر في كم دقيقة ولا في كم ثانية، صح ولا لا؟
أيوة.
فيوم في رمضان مثلا ليش يستوي الصداع؟ لأنه وقفنا أكل السكريات.
أيوة.
يبتدي الدماغ يطلب هذا الشيء. حتى غير رمضان في الأيام العادية يقول لك والله أنا ما شربت الشاي أو ما شربت القهوة حاسب صداع رهيب، لأن هذيلة يحتوون على السكريات سريعة الامتصاص وعودوا الدماغ على هذا الشيء.
حتى لو تشربه بدون شكر، يعني إذا نشرب الشاي
لا إذا بدون شكر هذاك شيء ثاني، هذاك لا بس اللي يكون عادة اللي يحتوي على السكر.
يعني معظم الناس بشكر يشربون الشاي
بالضبط. فإذا بني لمسببات الصداع بنتكلم فيها باختصار، يعني أساس الاستفادة كل المستمعين دائما مسبباتها معتمدة على سلوكياتنا اليومية وعلى حياتنا اليومية. اللي هي تأثر على كيفية عمل الدماغ والتركيز وعدم وجود راحة كافية لهذا الجهاز المهم جدا في جسم الإنسان.
تمام، يعني سبحان الله في أشياء بسيطة نحن ممكن نتجنب من خلالها الصداع اللي هو العادي اللي يصير. بالنسبة لفحص النظر لها علاقة بالصداع؟ حد يقولك ألام الأسنان والنظر مرتبط بالصداع؟
ممكن، لأن واحد يوم يجي فيه صداع مثلا عندنا في العيادة دائما احنا شو نحاول نتأكد، أول شيء نسأل عن موضوع الإجهاد والشرب الماء والعدد ساعات النوم وغيره، بعدين نسأل عن موضوع النظارة والنظر، متى سوى فحص النظر من فترة قريبة، بالذات إذا قالت إن أنا عندي صداع فوق العيون الثنينة. فطبعا مكان الصداع يلعب وايد دور مهم في عملية المعرفة. بعض الأحيان يكون الصداع سبب الزكام، بداية الزكام، بداية التهاب اللوز، بداية الالتهابات الموسمية والعدوى الفيروسية التي تستوي أثناء تغيير الأجواء، فيكون الصداع هو بداية هذا العدوى أو هذا الكرد من الجسم عشان يحارب الفيروس أو البكتيريا. فنوعية الصداع، كم يوم استواله، وشدته، هل هو نفس الشدة طول اليوم، هل يزيد في الليل أو يقل، هل هو يختفي ويروح فيه، لأن بعض الأحيان لا سمح الله إحنا إذا بنتكلم عن الأسباب الأخرى مثلا نزيف في الدماغ أو أشياء ثانية، هذا الصداع يكون غير، يكون وايد شديد ويجي على شكل نبضات قوية جدا. يعني
احنا عندنا اقل من 4 دقائق ننتقل للصداع النصفي.
الصداع النصفي هذا عليه طلع كلام وايد، يجي واحد في العيادة يقول لك دكتور انا عندي صداع نصفي، زين فاول ما تقولين زين خبرني وين مكان الصداع، يحط ايده على راسه كله يقول لك هذا الصداع النصفي. الصداع النصفي من كلامه او من تعريفه مفهوم نص الراس، بس نص الرأس. متى ما قالت واحد أنا في عندي ألم حوالين عيوني هذا مو صداع نصفي، أو ألم في ركبتي هذا مو صداع نصفي. صداع نصفي فقط نص الرأس، بيكون سبب الرئيسي لين اليوم ما عارفين شو، لكن النظري أكثر نظرية تقول أن الناس الدقيقين جدا في عملهم، اللي دائما يدققون على الصغيرة والكبيرة، اللي من النوع اللي عندهم الوسواس القهري، اللي عندهم هذه الأمور كلها، هاي تكون عندهم الأعصاب جدا حساسة، فبالتالي مع دخول وخروج الدم للدماغ الأعصاب عندهم تتحسس وتحتوي هالنوبات. ممكن يكون في زواع بعيد، ممكن بعض الأحيان يكون في زغللة في العيون، يشوفون شيء إشارات فيبون يروحون مكان هادي ويبون يبتعدون عن الضوضاء أساسا يقل الصداع. وحتى في بعض الأكلات أيضا ممكن تأثر على الصداع النصفي. فكل شخص اللي يعاني من الصداع النصفي يقدر يعرف، مثلا في وايدين من الناس الموز يأثر عليها على الصداع النصفي ويكون مسبب للاحتواي على احد المواد. في بعض الاكلات مثلا بعض الاحيان الحلاوه او وجبات معينه، كل شخص يختلف من شخص لاخر، هو يقدر يقيم ويعرف شو الأشياء اللي أنا ممكن تجيب للصداع أو الضوضاء، أو إذا مثلا بيصير السينما بيطالع فيلم مع صوت عالي ممكن هذا أيضا يفعل للصداع النصفي.
سبحان الله. نوبة الصداع النصفي كم تستمر من يعني؟
هذه تختلف عادة، هي تستمر ما بين يوم لثلاثة أيام على حسب طبيعة الشخص وكيف هو الحلول اللي يحطيها. لأن بعضهم يضطرون يسيرون المركز الصحي على أساس إنه يعطونهم المغذي ويعطونهم الدواء في الوريد على أساس يقل النوبة. بعضهم لا، إذا بيريح ليوم واحد في البيت في مكان مظلم وبعيد عن الضوضاء ومع أخذ السوائل بكثرة على أساس إن أنت تبين تتأكدين إن تخلين الدماغ يسبح في الماء على أساس إنه يقلل من النوبة.
صحيح، يعني بعد شرب الماء مهم للمصابين اللي عندهم صداع. نعم
تماما.
في إجراء احترازي للوقاية من نوبات أو للتقليل من نوبات الصداع النصفي.
الوقاية، أنا إذا عرف إني إذا بسير السينما بتيني نوبة الصداع النصفي ما أسير، أو أسير في البيت أطالع الفيلم. هذا كمثال بسيط. إحنا بعض الأحيان نقول يا ريال عادي مو مشكلة، من زمان أنا ما جايني أكيد ما بيستوي شيء والأمور طيبة. وبعدين تنشين ثاني يوم الصبح وتعال شو استوى كذا 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 كذا. فالمسببات كل إنسان اللي يعاني من الصداع النصفي مليون في المية يعرف شو الأسباب اللي ممكن تفعل عند الصداع.
نعم، فهو الواحد يتقي الأسباب أو يتجنب
الأسباب. هو الواحد يستغل الأسباب لأنه بالممارسة بيقدر يعرف. أو مثلا بعضهم يمارسون مجهود إضافي مثلا. نعم. يروح يلعب كرة.
نعم.
ويمارس مجهود يستوي جفاف في الجسم بعد. نعم. المجهود. صح. الرياضي الشديد.
نعم.
يروح بعد كم من ساعة تبتدي النوبة عنده. هو يعرف هذا الشيء لكن حزت الحزة يقول لك لا ما بيستوي هالمرة وإن شاء الله الأمور طيبة وكذا ويطيح في العوق.
نعم، إن شاء الله ما في حد يطيح في العوق، ونتمنى السلامة للجميع. وشكرا لك جزيل الشكر دكتور منصور على المعلومات اللي أعطيتنا اليوم عن الصداع والصداع النصفي. يومك سعيد.
خير من الصداع إن شاء الله. تمنياتي لجميع المستمعين إن شاء الله الصحة والعافية.
إن شاء الله، يعطيك العافية دكتور.
مشكور. الله يسلمك.
في أمان الله. إذن مستمعينا نتمنى لكم يوم خالي من الصداع ومليء بالسعادة والأشياء الإيجابية. وصلنا لختام الرايح لليوم، مشكورين على حسن المتابعة. باكر إذا أراد نلتقي بكم في لقاء جديد مع الرايح. في أمان الله.
الرايح